أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد الفراغ من الحديث عن أمارات البلوغ وعلائمه في كل من الذكر والأنثى، يقع الكلام في خاتمة البحث في الحديث عن بلوغ الأنثى. كيف يكون بلوغ الأنثى وهي ظاهرة نادرة الوجود؟ أولا، لا بد من بيان محل البحث، ومحله أن يقال بأنه لا يوجد جنس ثالث اسمه الأنثى. لأن كان هذا محلا للبحث في السابق فلم يعد له محل في أيامنا هذا، إذ من الوضوح بمكان أن الإنسان إما ذكر وإما أنثى نتيجة عوامل خاصة جينية أو غيرها. قد يحصل شيء من التقاء حويمنين على بويضة واحدة، وقد تحصل بينهما أو يحصل بينهما نوع من الامتزاج حين التكون في الرحم، إذ قد يتكونان منفصلين ذكرين أو أنثيين أو متخالفين، وقد يتكونان متلاصقين. وهذا له حالة من حالاته أن يكون له رأس ويدا ورجلا ولا يكون فيه مشكلة سوى تعدد العضو التناسل الذكوري والأنوثي، أو يزيد على ذلك بما يجعل أمره غير متشخص أنه يلحق بأحد الجنسين. هذا المعنى أيضا قد يشكو البدوى، ولكنه في عصرنا صار يمكن تشخيصه طبيا بشكل كامل، حتى أنه يقال بأنه لا يوجد حالة يشكل فيها الأمر في التشخيص أن هذا الموجود ذكر أم أنثى، لأنهم قالوا باستحالة وجود الوظائف الأساسية للذكر والأنثى في مخلوق واحد وموجود واحد، هذا غير التوأمين المتلاصقين بطبيعة الحال بجزء من أجزاء التلاصق. لا، موجود إنسان واحد لا يعلم أنه ذكر أو أنثى، هذا ما موجود في القاموس الطبي في عصرنا الحاضر. فإنما يقع الكلام حينئذ فيما لو افترضنا وجوده، ما موجود مش بمعنى لا يخلق، يخلق حالة نادرة واحد بالعشرة ملايين ما أدري كم حددوه، لكن هو قابل للتشخيص بفحوصات وصور طبية دقيقة، قابل للتشخيص أنه أنثى، فيه زيادة ما شكلت عضو الذكورة أو العكس. أما أن يوجد إنسان يكون فيه تمام خصائص الأنثى من رحم ومبيض وإلى ما هنالك، وتمام خصائص الرجل أيضا، وهو إنسان واحد في غير حالة التوأمين المتصلين أو المتلاصقين لمستوى المستويات الطلاق، هذا خارج عن محل البحث بطبيعة الحال، هذا غير موجود في الواقع الخارجي. لكن لنفترض أنه وجد، هو الذي ينبغي أن يعبر عنه في عصرنا بالأنثى المشكل حينئذ. إذا اتضح محل البحث بعد ذلك لابد من الحديث عن العلامات إذا اتضح الموضوع. يعني فرضا من الواضح أنه لا يوجد عين ولا أثر في الآيات والروايات للحديث عن بلوغ هكذا موجود إنسان، لا يوجد شيء. أما في الآيات فهو واضح، وأما في الروايات فمع كمال التتبع لم نجد شيئا. وهذا أيضا من المنبهات على أنه لا يوجد جنس ثالث أساسا، إذ من البعيد خلو جميع المرويات عن ذكر أحكام الجنس الثالث لو وجد في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، ولو كان نادر الحصول. أيضا حديث فقهائي ماشي كمحل بحثنا. يعني إذا جئنا إلى العلامات، أما على مستوى السن طبعا يعني ما إله ثمرة البحث عمليا صار طبيا الآن.
إذا كانت الأدلة ذكر وأنثى موزع
ما في بالأدلة، وين في بالأدلة
ذكر وأنثى موزع فهم العرف لما يصير اختلاط بينهما.
شو يعني فهم العرف؟ فهم العرف في المفاهيم، في تعطيل المصداق. شو فهم العرف؟ العرف يفهم أنه لا يوجد مصداقان، مصداق يحول الخصوصيتين أيضا. عدم القدرة على التشخيص المصداقي شيء، والإيمان بوجود جنس ثالث شيء آخر. من الواضح جدا أن المشكلة مصداقية وليست مفهومية في المقام. نحن نرجع للعرف في المفاهيم وتحديدها كما هو واضح. وعرفا ما بيقول العرف في يوم من الأيام بأن هذا ذكر وأنثى في آن واحد لمجرد وجود الفتحتين.
لكن مولانا تقول بهذا كنت مشكل روح عند الطب. مولانا فهم جسمه
مش فهم، هذا تشخيص واقعي. يعني الآن يعطيني نتيجة يقينية أن هذا ليس لديه صلب ينتج حيوان منوي، هذا لديه رحم ومبيض ينتج حيض. هذا هو يقين صار عندي أنها أنثى. إذ أنوثة الأنثى وذكورية الذكر ليست في الشكل الخارجي. هذا كثير ما شاء الله، تجد شخص ذكر من حيث العضو التناسلي ولكن شكله أنثوي، أو العكس بالعكس. هذا موجود في المجتمعات والمسمى باسم بعض الأسماء. على كل حال حتى في الميل الجيني موجود، لكن واضح أنه أنثى منحرف عن أنوثته أو ذكر منحرف عن ذكوريته. هذا موجود. لا، الكلام مش في هذا، الكلام في من له العضوان. فالفتحة الزائدة حتى قديما، الطيب حتى قديما فقهيا يتحدث، إذا أحرصنا أن هذه فتحة زائدة لا تحمل وراءها وظائف، نفس الكلام. الطب الآن مو من باب حجيته، من باب أنه يورثني يقين بالعمل الوظيفي لهذا الإنسان. جيد، إن فرضنا أنه موجود لا كلام في السن، وأن من أكمل 15 سنة فإنه قد بلغ، لأنه إذا كان أنثى فقد بلغ من قبل ذلك عندما أتم التسع، وإذا كان ذكرا فقد بلغ الآن. هذا لا بحث فيه ولا ينبغي إيقاع الكلام فيه. أما بالنسبة للإنبات، فإن آمنا أنه علامة يتحقق بها البلوغ عند الأنثى كما عند الذكر، وتحقق الإنبات فوق العضوين، يعني كلتا العانتين تحققتا، فلا كلام. إذا كان ذكر فهو يبلغ بالإنبات، وإذا كانت أنثى فقد بلغ. وأما إن لم نؤمن بأن الإنبات في الأنثى دليل بلوغ، ولم يكن كاشفا اطمئنانيا فضلا عنه يقينية عن إكمال التسع إذا أضعنا العمر، لأنه في الغالب يتأخر عن التسع. فحينئذ إن كان ذكرا فقد بلغ بالإنبات، وإن كان أنثى فالمفروض على هذا أن الإنبات ليس علامة بلوغه. فإن كشف كشفا يقينيا أو اطمئنانيا فبه عن بلوغ التسع حيث أضعناه. أما إذا علمنا العمر ولم يبلغ التسع وحصل الإنبات قبيل التسع، فحينئذ يعود الكلام، فإن كان أنثى ولم نقل بأن الإنبات له الموضوعية في البلوغ، وقلنا أول الكلام نحن توقفنا في هذا والإجماع قلنا غير تعبدي، فحينئذ على تقدير الأنوثة لا يتحقق به البلوغ، وعلى تقدير الذكورة فإن قلنا بأن الإنبات في غير السن المتعارف الذي يتوقع فيه البلوغ وهو ما قبل التسع قطعا غير متعارف في الذكرى، فحينئذ لا يتحقق البلوغ بالإنبات على كلا التقديرين، لأنه رجوع إلى القول بأن الإنبات ليس بلوغا مطلقا بل في السن المتعارف، يعني أدناه مثلا 12 سنة في الذكرى مثلا. وإذا تحقق الإنبات في سن يتعارف فيه في الذكران وهو سن 12 مثلا على أقل تقدير، بعضهم قال العشر بس أقل من عشر لا نعلم قائل، لأن ما قبل ذلك لا يكون بلوغا لأنه يكون خروج عن السنة المتعارفة في كمال الأجساد، نوع من العلاجات أو الخلل في الخريطة الجينية لا أدري ما الذي يحصل. فحينئذ لا كلام إذا في السن المتعارف، لأنه على تقدير الأنوثة تجاوز التسع وعلى تقدير الذكورة حصل الإثبات فيكون بلوغا كما لا يخفى. هذه صفوة المقال في الإنبات، وفي الكلمات خلل يا أخوان إذا بتشوفوها واضح. أما بالنسبة لخروج المادة الخاصة فإن افترضنا أن هذه المادة يمكن أن تخرج من العضوين على اختلافها، لأن المادة ليست واحدة كما هو واضح، مش بس غير واحدة مخبريا، غير واحدة حتى في التشخيص العرفي، فإن مني الرجل له مواصفات خاصة ومني المرأة له مواصفات أخرى، الماء الأعظم عند المرأة. فإن خرج هذا الشيء من أحدهما ولم يخرج من الآخر على الفرض من إمكان وجود الوظيفتين، فنقول إما يكون كاشفا يقينا أو اطمئنانا عن تشخيص الهوية، وإما لا يكون. إذا كان كاشفا يقينا أو اطمئنانا عن تشخيص الهوية اتشخصت الهوية ويبحث حينئذ في أن هذا علامة بلوغ فيه أم لا، وهو علامة بلوغ قطع. وإن لم يكن كذلك كما كان في السابق لا نعلم، ربما كان يهريق الماء الأعظم أنثوية ويقذف ذكورية، يخرج المادة إلى الخارج، فحينئذ إن خرج منهما معا وأمكن التشخيص في الرجال واضح التشخيص، في الأنثى الإشكالية، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في ذلك. وإن خرج من خصوص الذكر، فإن كان في السن المتعارف فأيضا لا كلام، لأنه تجاوز السن في الطرف الثاني إذا كان أنثى في الواقع. وإن خرج دون السن المتعارف ودون التسع، يعني إكمال التسع سنوات، فلا يكون حينئذ كاشفا عن البلوغ، ما لم نقل بأن خروجه كاشف مطلقا، ولا نستطيع على الفرض قول ذلك، لأن المفروض له الوظيفتان. وإن قلنا بأن الخروج دون السن المتعارف ليس علامة بلوغ، لا يحقق البلوغ، يعني الذكر مش الخنثى المشكل، إذا حصلت له هذه المادة دون التسع سنوات، إن لم نقل بأن ذلك يشكل بلوغا لأنهم شرطوه في السن المتعارف، فحينئذ سوف لن يكون بلوغا على تقدير الذكورة، وهو غير كاشف بحسب الفرض عن البلوغ على تقدير الأنوثة، فلا يحصل بلوغ به. وإن قلنا بأنه بلوغ على تقدير الذكورة وهو غير كاشف عن كونه ذكرا، فاحتمال أنثويته مانع من الأخذ بهذه العلامة منفردة، والعكس بالعكس في الأنثى، إذا حصلت لها الشهوة التي تهريق معها الماء الأعظم، لأن المرأة غير قابلة للتشخيص في العادة إلا ببلوغ ذروة الشهوة، وهذا لا يتحقق عادة في بنت التسع وبنت العشر. ها؟ إذا تحقق هذا للطفلة، ها؟ يعني بنت الثمان سنوات، فهذا إن قلنا بأنه علامة، إن لم نقل بأنه علامة فلا كلام، إن قلنا بأنه علامة فيها ولو خرجت عن المتعارف، وقلنا بأن هذا لا يكشف عن أنثويتها، يعني نظير ذاك الكلام، لأنها قد تمتلك الوظيفة الأخرى أيضا، فحينئذ لا نستطيع أن نقول بأنه بلوغ أيضا. طبعا تشخيصه في الأنثى بل حصوله من أشكل المشكلة. هذا بالنسبة لخروج المني، ويتضح منه الكلام في التحيض. فإن خروج الدم بمجرده من عضو الأنوثة الذي لا بد وأن نفترضه دون إكمال 15، وهو سن يعتاد فيه التحيض، وبعد التسع، ولا بد أن نفترض أن الدم الخارج شخصناه بمواصفات الحيض، مش دم قرحة أو جرح أو نزيف معوي لا أدري ماذا، ها؟ شخصناه، وفي أهل خبرة بشخصه حتى في الأزمنة السابقة، أنه الدم الذي يحصل نتيجة فساد البويضة في الرحم، ها؟ فإن قلنا بامتناع تعدد الوظيفة فهذا كاشف يقين عن أنثويته، ها؟ وإذا كشف يقينا عن أنثويته يكشف عن كونه قد بلغ في سن التاسعة كما هو واضح، لا يكون بلوغا حينئذ. وإن قلنا بعدم امتناع تعدد الوظيفة فحينئذ لا فائدة لهذا في الكشف عن شيء، ولا يحكم بتحيضه بالمعنى الفقه لتجري عليه أحكام الحائض. نعم، إذا تشكل علم إجمالي بوظيفة فعلية على كلا التقديرين وهذا ما لا يكون إلا بعد إحراز بلوغه على التقدير الآخر، لأنه لا معنى للعلم الإجمالي بالتكليف الفعلي مع الشك في بلوغه على التقدير الآخر. أقول إذا تشكل علم إجمالي في طول تحقق البلوغ فعلي في مورد من الموارد كان العلم الإجمالي منجزا، ولا معنى لتنجيز علم إجمالي مطلق بالقول بأنه يعلم بتوجه إما تكاليف الرجال وإما تكاليف النساء إليه، فيجب عليه الاحتياط، لأن هذا العلم الإجمالي إن أخذ دفعيا فهو تنجيز لعلم إجمالي إنشائي، والعلم الإجمالي الإنشائي لا ينجز. الذي ينجز هو العلم بالوظيفة الفعلية على كلا التقديرين، وظيفة إن كان رجلا ووظيفة إن كان أنثى أخرى، فيوجد في ذمته وظيفة فعلية على كل حال. مجرد أني أعلم بأنه يتوجه إليه إما تكاليف الرجال وإما تكاليف النساء، ما لم يكن بالفعل يوجد على كلا التقديرين تكليف فعلي، هذا العلم الكبير غير منجز. وإن أريد منه تنجيز من باب التدريجيات وأنه يعلم بأنه يبتلى، فنقول هذا خارج عن موضوع العلم الإجمالي في التدريجيات. في التدريجيات يعلم بوجود تكليف فعلي في عمود هذا الزمان، بينما هنا لا يوجد تكليف وحداني له شخصية خاصة يعلم بتحققه إما الآن أو غدا أو بعد غد أو بعد 5 أيام، مو مثل المرأة التي يأتيها الدم في أكثر الشهر وتعلم بتحيضها إما في 3 الأولى أو 2 أو 3 إلى 7 مثلا 7 3 21 يوم. جيد، بل هو على تقدير الأنوثة تتوجه إليه تكليف الأنوثة حصرا، وعلى تقدير الذكورة تتوجه إليه في الواقع تكاليف الذكورة حصرا. فإذا ابتلي بأحد التكليفين دون الآخر فهو دائما مجرى البراءة، والثاني مجرى البراءة دائما إذا دون الآخر، وحيث يعلم إجمالا بالإثنين أو بتكليف فعلي على كلا التقديرين مثل الكشف والستر، ها؟ فحينئذ يجب الاحتياط وإلا فلا. ولا معنى هنا للحديث عن أنه إن لم يبتلى الآن سوف يبتلى في المستقبل، لأن الابتلاء هنا دائما إما بأحكام الذكورة حصرا وإما بأحكام الأنوثة حصرا. في المشترك لا مشكلة، في المشترك ليس لدينا مشكلة، لدي علم تفصيلي بالتكليف هناك مش علم إجمالي، لأنه هو عم بيقول لك إذا كنت ذكرا فأنا مكلف في هذا وإذا كنت أنثى فأنا مكلف في هذا، مثل كشف عورته أمام الآخرين ذكرا كان أو أنثى لا يجوز له. لا لا، عم بحكي بعد البلوغ، خلصنا من قصة البلوغ، قلت أنا بعد البلوغ. ليش تكلمت هذا الكلام؟ لأن بعض المحققين والأعاظم من المعاصرين أفتى بأن الخنثى مطلقا تتوجه إليه تكاليف الذكران والإناث على الإطلاق، طبعا بعد تحقق بلوغه بعلاماته أو بالعلامة المشتركة. أي. أي.
ما كناش نصور العلم الجنسي كتدريجيات حتى على فرض البلوغ على تقديره ولا تقدير، يعني اذا بلغ عمر مثلا كنت بلغ عمر 10 سنوات فرضا.
لا لا انا عم بحكي لو اتم ال 15 سنه.
لا انا بدي قليلة اكثر يعني بين ثمره اضافيه.
جيد.
انه بلغ 10 سنوات فرضا على تقدير كونها انثى فتوجهت اليها التكاليف، لا اقل التكاليف المشتركه لا اقل. على تقدير كونها ذكرا لا تتوجه اليها التكاليف. نقول انا هناك علم
لا ما التكاليف مشتركه فرع انثويتها هنا.
صح؟ فرع انثويتها.
اي فما توجه اليه. اذا كانت انثى توجه.
انا اقول اما يعني اما هي بالغه الان او في عمود الزمان بالغ، وبالتالي التكليف اذا نظرنا الى التكليف اما مكلفه الان بالصلاه او مكلفه بعد 3 سنوات.
اي صلاه؟ صلاه نفسها او غيرها؟
صلاة
لا لا ما في شيء اسمه الصلاة
موجه إلى المكلف
في مفردة الصلاة اللي أنا مكلف بها اللي هي صلاة هذا اليوم ظهرا أو صلاة بعد 3 سنين ظهرا تلك الصلاة غير هذه الصلاة مو المهم العنوان تبهتوا هي ما رح تكون مكلفة بنفس الصلاة إما الآن أو بعد 3 سنوات مش نفس الصلاة لا لا ذاك مكلف به آخر وتكليف آخر تكليف انحلالي على هذا التقدير إما مكلف أو غير مكلف بالصلاة في ذاك الوقت بعد 3 سنين هو مكلف جزما بصلاته هذاك أصلا مو طرف علم إجمالي ذاك معلوم تفصيلة يعني من أكمل 15 سنة مكلف بصلاة الظهر في هذا اليوم ذكرا كان أو أنثى على كل تقدير هذا علم تفصيلي جيد على هذا الأساس يا إخوان تقريبا هذا خلاصة المطلب وأكثر من هذا بعد لا فائدة له
لو شخص أنثى
إيه بصير أنثى
نعمل
يكشف
العضوان
كيف هو يعني شو الإناث بجوز تكشف عضوة قدام الإناث؟ ما بجوز على كل حال وحالات الضرورة كذلك
ضرورة تكشف هذاك العضو الزائد اللي هو مش عضو الحقيقي
ايه؟
اللي ما بتكشف عضو هو الحقيقي
طيب به فرض ذكره صاحب الشرايع أنه لو حاض من عضو الأنوثة وأمنى من عضو الذكور فهل يحكم ببلوغه؟ قال نعم يحكم ببلوغه وعلق عليه الشهيد الثاني بأن له وجها وأشكل عليه صاحب الجواهر بأنك جزمت في السابق المنيين فلماذا هنا تقول له وجه يعني لازم تجزي من جزم سابقا يجزم هنا أقول قد يكون توقف الشهيد الثاني رضوان الله عليه في هذه المسألة من جهة أنه لا نعلم نحن أنه ذكر أم أنثى فإذا أمنى من عضو الذكورة على تقدير الذكورية تحقق البلوغ على تقدير الأنوثة لم يتحقق إذا تحيض يعني خرج دم بصفات الحي مجرد الصفات لا تحكم بالتحيض وكل لابد وأن نفترضه يا أخوان دون إكمال 15 بطبيعة الحال والأنثى لابد أن نفترض حتى نقول تحيض دون التاسعة إكمال التاسعة ولذا أكملت التاسعة مع على تقدير الأنوثة بالسن انتهينا وهو أوضح من التحيض إذا التحيض تشخيص أنه حيض يتوقف على العلم بأنوثته كما هو واضح وعلى العلم بكون هذا الدم ذاك الدم الخاص لأن نفس الدم إذا خرج قبل إكمال التاسعة عند الشارع لا يسمى حيضا كما هو واضح ولو كان بكل هذه المواصفات فلا بد أن يكون المقصود هنا من التحيض إما ما بعد التاسعة فلا ثمرة لا معنى للفرض وإما ما قبل التاسعة. إذا ما قبل إتمام التاسعة فمن الواضح أنه لا يحكم بأنه حيض. إذا لم يحكم بأنه حيض كيف يكون بلوغا على كل تقدير؟ تبهتوا؟ إلا بالتاسعة بالكل متفقين بأن التحيض قبل التاسعة، خروج الدم قبل إكمال التاسعة لا فائدة منه، متفقين أن إكمال التاسعة بلوغ في الأنثى، فشو له معنى بعد التحيض؟ عن أي شيء يكشف؟ تبهتوا؟ قبل إكمال التاسعة ليس تحيضا ولو كان بصفاته، فلا يتحقق الفرق. بعد إكمال التاسعة تحقق بإكمال التاسعة على تقدير الأنوثة البلوغ، فالتحيض لا قيمة له أبدا. ها؟ في فرض الشك، إذا شككنا أنها أكملت التاسعة أم لم تكمل قلنا نستصحب عدم الإكمال في ذلك الوقت، إلا في حالة يحصل لدينا يقين أو اطمئنان. إذا حصل يقين أو اطمئنان انتهينا، إذا حصلنا يقين بالذكورة انتهينا، بالأنوثة انتهينا، وهو لا يتحقق في العادة كما هو واضح. على هذا الأساس الأمر بحسب الظاهر لا يتم، ولذا فإن خروج الدم من عضو الأنوثة إن لم يعلم السن فلا يحكم بالتحيض، فلا يتحقق الأمر على التقدير. طبعا كل هذه الفروض مبنية يا إخوان على أن الخنثى المشكل يتحقق منه الوظيفتات، وهذا ما لم يتحقق في يوم من الأيام في هذا الكون، فلا داعي للإطالة بأكثر من هذا. هذا تمام الكلام في شرطية البلوغ في المكلف. قلنا في ذاك الوقت يوجد شروط متعددة وصل بنا الكلام إلى البلوغ، مش هيك؟ من شروط التكليف العامة، وقد اتضح إلى هنا أن البلوغ ليس شرطا في الحكم بل هو شرط في التكليف الإلزامي، فليس شرطا في الأحكام غير الإلزامية بدليل الروايات الكثيرة التي قالت تكتب له الحسنات، والروايات التي دلت على البلوغ كانت تدل بملازمة كتابة السيئات الكاشف عن التكليف الإلزامي. وحديث الرفع العام اللي شككنا في سنده وإن كان مشتهرا، حديث الرفع الثلاثي مش التساعي، أيضا قلنا بأنه لا يظهر أكثر من كتابة القلم لكتابة وتسجيل العواقب بأكثر مما دلت عليه روايات البلوغ، فلا يشترط البلوغ في الحكم مطلقا أيا كان هو البلوغ، بل في خصوص الأحكام التكليفية الإلزامية، أما غير الإلزامية فلا، فضلا عن الوضعيات، إذ من الوضوح بمكان أنه ليس شرطا في الحكم الوضعي. بقي الكلام في شرط من شروط التكليف لا يبحث في العادة ولا بد من بحثه هنا، وهو شرطية الإسلام في التكاليف، وهو البحث المعروف بتكليف الكفار بالفروع. لا شك ولا ريب أنه لا يشترط الإسلام في الحكم الوضعي يا أخوان، في الضمانات وموضوعاتها وتحقق الجنابة منه وإلى آخره. لكن الحكم التكليفي مطلق الواجب فضلا عن المستحب، هل يشترط في توجهه إلى إنسان الإسلام أم لا؟ المشهور شهرة عظيمة جدا بل دعيت عليه الإجماعات أن الكفار مكلفون بالفروع. ذهب في مقابل ذلك جملة من العامة وعلى رأسهم أبو حنيفة ووافقهم أيضا جملة من الإخباريين وشيد مبنى ذلك في عصرنا السيد الخوئي على الله مقامه من أن الكفار غير مكلفين بالفروع، مستدلا ببعض الروايات. وهذا البحث مطروح طبعا. الشيخ الأنصاري طارحه، الفقيه الهمداني في كتاب الطهارة طارحه، في كتاب الصلاة مطروح هذا البحث على بساط البحث، ويحتاج إلى مدة، يعني مدة مش طويلة جدا، لكن لا نستطيع دركه في هذه اليومين أو ثلاث، فنؤجله إن شاء الله للفصل القادم من الدراسة، ونبقى في تتمة اليومين إن شاء الله مع البحث الفقهي حتى نقف على رأس بحث إن شاء الله في كلا الدرسين، الفقه والأصول. يأتي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.